بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ الذي يمسح ظاهر أذنيه فقط ولم يغسل باطنها ولم يمسح باطنها مع العلم أنه يقول بالوجوب، والصحيح أنه مستحب، فلو مسح بعضها قصر في السنة، وما كونه يقول بالوجوب فاحتاج إلى مسألة أخرى، وهو أن يجب أن يمسح أذنه كاملا أم لا، لكن يلزم أن يأخذ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون مبينا فيمسح كاملا. يقول هل صح الإجماع الذي نقل الإمام النووي في عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ؟ لك تصل الشوكاني. الشوكاني يقول لم يوجد أحد يقول بالوجوب بدون الوضوء، بدون وضوء. على هذا فيستحب له أن يتوضأ، أن يستنثر إذا لم يتوضأ، وأما إذا توضأ فيجب. يقول ما حال حديث يا أنس بالغ في الاستنشاق في الجنابة؟ ما ثبت. السند الذي ذكرته فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، محمد بن حسن بن أبي يزيد يحتاج إلى نظر في حاله. يقول زيادة إذا توضأت فمغنب، من شذ بها؟ ما عندكم؟ من الذي شذ بها؟ أبو عاصم الضحاك بن مخلد تفرد بها عن شيخ ابن جريج، وبقية الرواة عن ابن جريج يروونها بدون هذه الزيادة، وابن جريج أيضا توبع من عدد المرواه ويكفي فيهم سفيان الثوري بدون الزيادة، فهي زيادة شاذة لم تثبت. ذلك ابن المنذر وابو عبيد يرون استحباب المضمضة لأنه لم يثبت في ذلك أمر في بعض الأحاديث. وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم، هذه الزيادة وبالغ في المضمضة والاستنشاق، من تفرد بها؟ عبد الرحمن المهدي، هي من طريق عبد الرحمن المهدي عن الثوري، لكن عبد الرحمن المهدي نفسه قد جاء عنه بدون هذه الزيادة، فتكون الزيادة ممن روى عنه. من روى عنه؟ الدولابي رواها عن محمد بن بشار عن المهدي. هذه فائدة، نقل وجد أحد الأخوة السند في بيان الوهم والإيهام لابن القطان، بيان الوهم والإيهام لابن القطان الجزء الخامس صفحة 592 إلى 593. نعم، ذكر الإسناد لابن القطان، ذكر الإسناد الدولابي عن محمد بن بشار، وذكر أن هذا في كتاب له فيه مباحث في المضمضة والاستنشاق وغيره. فمحمد بن بشار ثقة ثبت، فتكون هل أولى أن يحمل العهدة في المخالفة محمد بن بشار أو الدولابي، مع أنه الراوي عن الراوي؟ نعم، يحمل الدولابي مع أنه تلميذ المخالف في ظاهر الحال. في الظاهر أن ابن مهدي روى عنه ابن بشار مع هذه الزيادة، وروى عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى بدون الزيادة، فظاهر المخالفة أن ابن بشار تفرد بها، وأحمد ابن حنبل وابن المثنى روياه بدون زيادة، لكن لا نحمل العهد على ابن بشار مع أن الراوي عنه ضعيف، الدولابي عنده ضعف في حفظ ماذا قد ضعف كما في ميزان الاعتدال، فيكون الذي شذ بها هو الدولابي. من حيث هذا الصنيع يفعله كثير من الأئمة في علل الحديث والتخريج، يحملون عهدة المخالفة الرجل الضعيف وإن كان أنزل، فمثل هذا يقال شذ الدولابي ولا يقال شذ محمد البشار. ننظر بيان الوهم والإيهام، قد ذكرنا لكم ذلك. أحد الأخوة سأل عن الاستياك بالأصابع فنشطنا ذلك على بحث الأحاديث الواردة في ذلك، التسوك بالأصابع، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل إصبعه فتسوك بإصبعه، فالأحاديث الواردة كلها معلة، يعني ممكن تكتبونها في أوراق خاصة أو في الكتاب الذي يحب على ما تحب. جاء عن علي عند أحمد، جاء عن علي عند أحمد أنه توضأ، دعا بماء فتوضأ، وفي الحديث تمضمض ثلاثا وأدخل بعض أصابعه في فيه، بعض أصابعه في فيه، وفي الحديث أنه تمضمض ثلاثا وأدخل بعض أصابعه في فيه، ثم قال في آخر الحديث هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. على كل من أراد اختصار يقول جاء ذلك في حديث علي عند أحمد، وهو من طريق المختار ابن نافع، من طريق المختار ابن نافع عن أبي مطر البصري، عن أبي مطر البصري عن علي رضي الله عنه. المختار ابن نافع ضعيف، وأبو مطر جهله أبو حاتم والذهبي وتركه حفص بن غياث، إذن الحديث لا يثبت. جاء من حديث أنس عند البيهقي، جاء من حديث أنس عند البيهقي، ذكرنا لكم الصفحة في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 158، الجزء الأول صفحة 158 من الطبعة المعتمدة، الطبعة الجديدة المحقق مذكورة هذه الأرقام في الحواشي في جوانب الصفحات. طيب عند البيهقي، حديث أنس عند البيهقي الأول صفحة 40، الأول صفحة 40 بلفظ يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. في إسناده عيسى بن شعيب البصري، فيه ضعف وقد اضطرب فيه، فيه ضعف وقد اضطرب فيه، فرواه على وجهين، أحد الأوجه فيها أيضا عبد الحكم القسملي، أحد الوجهين فيها عبد الحكم القسملي، قال البخاري منكر الحديث. عيسى بن شعيب اضطرب فيه على وجهين، أحد الوجهين فيها عبد الحكم القسملي أيضا منكر الحديث، الطريقة الثانية فيها مبهم، الطريقة الثانية غير محفوظة، والمحفوظ من طريق مبهم، الطريقة الثانية غير محفوظة والمحفوظ من طريق مبهم كما ذكر ذلك البيهقي. من أحب أن يراجع على سانيد يرجع للمصدر المذكور، الكبرى الأول صفحة 40، وأيضا ماذا نسيت رقم الإرواء، هو في الإرواء أيضا، الشيخ الباني أيضا ضعفه في الإرواء. وجاء عن عمرو بن عوف، جاء عن عمرو بن عوف من طريق السلسلة التي هي سلسلة ضعيفة جدا، ما هي؟ لا لا، عمرو بن عوف أقصد له سلسلة إليه شديد الضعف، فلان عن أبيه عن جده، من هذا فلان؟ جده عمرو بن عوف، نعم، لا ليس من طرف، من هو حفيده الذي قيل فيه ركن من أركان الكذب؟ عبد الله أو الأب، بقي الحفيد، نعم، إسماعيل لا ليس، ها؟ ما في أحد؟ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، كثير، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، قد مر معنا أيضا في فتح المجيد حديث من هذه الطريق، كثير قيل فيه ركن أركان الكذب متروك، حديث عمرو بن عوف عند أبي نعيم، نعم، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، جده عمرو بن عوف المزني. وجاء نعم هذا الحديث عند أبي نعيم كما في نيل الأوطار. ورواه أيضا الطبراني في الأوسط عن عائشة، الطبراني في الأوسط عن عائشة بنحوه. نعم، رقمه في الأوسط 6678، 6678 حديث عائشة، وهو من طريق عيسى بن عبد الله الأنصاري، عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عائشة، عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عائشة، عيسى نعم قال ابن عدي عليه في الكامل: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وذكر له هذا الحديث في الكامل فهو منكر. عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عائشة قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وذكر هذا الحديث من مناكيره في الميزان في الكامل. إذن هذه الأحاديث الواردة ما ثبت منها شيء. بقي التسوق بالأصبع، الحنفية والمالكية وبعض أيضا الحنابلة يرون أنه يتسوق عند أن لا يجد يتسوق بالأصبع، وكما تقدم معنا في درس سابق أن هذا من باب إزالة الأذى، إن كان في أسناني أذى أحب أن يدلكه بأسنانه أثناء المضمضة فلا بأس، من باب إزالة الأذى لا تعبدا خاصا بالأصبع، لا يجعله تعبدا خاصا به، بل من باب إزالة الأذى فقط. ولذلك مذهب الحنابلة والشافعية في الأشهر عندهم أنه لا يتسوق بالأصبع، لكن إذا فعله من باب إزالة الأطعمة والأذى الذي في الأسنان فلا بأس. وعندنا تنبيه آخر قبل أن نشرع في درسنا، عند الكلام على قراءة الجر وقول ابن عباس: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وجدتمها صفحة كم؟ 146. ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. طيب، أخرج نعم أثر ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق الأول 19 بإسناد صحيح بلفظ، أخرجه عبد الرزاق الأول صفحة 19 بإسناد صحيح، يعني من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ابن عباس الوضوء مسحتان وغسلتان، الوضوء مسحتان وغسلتان. إسناده صحيح عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. صرح ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار. الإسناد صحيح. وجاء عن أنس ما يدل على هذا أيضا، أثر أنس عند ابن أبي شيبة كذلك الأول صفحة 19، الأول صفحة 19 عن ابن علي عن حميد قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما، كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. وهذا ليس بالصريح أنه يمسح، بل قول بلهما يدل على أنه مسح مكاثر وليس مجرد مسح، ويدل على ذلك ما سيأتي بعدها. وأجيب عنهما بعد التنبيه على أنهما صحيحان بأنهما قد صح عنهما غسل القدمين. أثر ابن عباس في الغسل أخرجه ابن أبي شيبة، أثر ابن عباس في الغسل أخرجه ابن أبي شيبة الأول صفحة 20، الأول صفحة 20 عن ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ: أرجلكم بالفتح، قال رجع الأمر إلى الغسل. قال ابن عباس رجع الأمر إلى الغسل، قرأها بالفتح وقال رجع الأمر إلى الغسل، فهذا إسناد صحيح. وخالد هو منه الواسطي، هذه الطبقة طبقة الواسطي، الحذاء بطبقة عكرمة. الأخوة القراء، هل قراءة الجر قراءة سبعية؟ الأخوة الذين عندنا من القراء قرأ بها خمسة من السبعة، حميد، لكن هو يتساهل فيه، يقولون أخذ يعني أخذها بواسطة ثابت وقتادة، إذا لم يسمع فقد أخذ من واسطة ثابت وقتادة. طيب، أثر أنس في الغسل عند ابن أبي شيبة عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن أنس غسل قدميه. أثر أنس في الغسل عند ابن أبي شيبة الأول 19، الأول 19 عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، فذكر أنه غسل القدمين. عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، عن من نفس الوجه، حميد ما صرح، كان أنس إذا مسح القدمين باللهم. كذلك زيادة فائدة عند كيفية مسح الأذنين، المسألة رقم 3 155، قلنا وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه فعل ذلك. نعم، أضيفوا إلى ابن عمر، وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وابن مسعود، وأنس بن مالك وابن مسعود وعمر بن الخطاب، يعني أثر عمر يحتمل التحسين، والباقي أسانيده صحيحة. أثر أنس إسناده صحيح، وأثر مسعود إسناده صحيح، وأثر عبد الله بن عمر صحيح، وعمر الخطاب يصلح للتحسين، كلها عند ابن أبي شيبة بنفس المرجع الأول 18. وهذا أحال في مسألة سياق الأصابع، قال الإرواء الجزء الأول صفحة 108، الإرواء صفحة 108 الأول صفحة 108، وانظر الضعيفة رقم 1503، 1503 و 3471 الضعيفة 1503 ورقم 3471. طيب ندخل في درسنا لحب الوقت، نسينا الحديث الموعود، الحديث المستورد بشدات، كنت ذاكرا له في الصباح ثم نسيت وقت البحث، نسيت إن شاء الله في الدرس القادم. أخذنا ما يتعلق مبالغة في الاستنشاق، وصلنا إلى حديث عثمان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، إسناده عامر بن شقيق وفيه ضعف، الضعف فيه يسير، والبخاري يقوي هذا الحديث كما في العدد الكبير للترمذي، تقول أحسن حديث في الباب. لكن له شواهد يتقوى بها، أحسنها حديث عائشة، حديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته. وظاهر إسناده الصحة، أخرجه أحمد من طريق زيد بن الحباب وعبد الله بن المبارك، أخرجه أحمد من طريق زيد بن الحباب، زيد بن الحباب وعبد الله بن المبارك عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري، عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري قال حدثني موسى بن ثروان عن طلحة بن عبد الله بن كريز عن عائشة. نعم، هذا زيادة السند ذكرته أنا، ليس موجودا عندكم، ينقل من أحب ينقل يرجع للمصدر. من طريق زيد بن الحباب عبد الله بن المبارك عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري قال حدثني موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة به. عمر بن أبي وهب الخزاعي له ترجمة في الجرح والتعديل، ظنه بعضهم مجهولا وليس بصحيح، بل له ترجمة في الجرح والتعديل، وثقه ابن معين، وقال أحمد وأبو حاتم لا بأس به. توثيق ابن معين مع قول هذين الإمامين لا بأس به يدل على أنه ثقة. طلحة بن عبيد الله بن كريز بالفتح بفتح الكاف، وما سواه بالضم كريز، إلا هذا الرجل بفتح الكاف، كلهم ثقات، كلهم ثقات. وطلحة بن عبيد لقد أدرك عائشة رضي الله عنها، فهذا الإسناد صحيح، والعجب كيف غفل عنه كثير، كثير من المخرجين غفلوا عنه، بعضهم يضعفه ويحكم بجهالة عمر بن أبي وهب، والواقع أنه ما لقد وثق كما في الجرح والتعديل، وله شاهد عن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد في الطهور بإسناد صحيح إلى أبي غالب عن أبي أمامة، فما حال أبي غالب بإسناد صحيح إلى أبي غالب عن أبي أمامة؟ أبو غالب اسمه حزور مختلف فيه، فمنهم من يحسن له ومنهم من يضعفه، وبالنظر إلى ترجمته يظهر أن فيه ضعفا. الشيخ مقبل رحمه الله على تحسين حديثه كما في صحيح مسند يذكر حديث لأبي أمامة من طريق هذا الرجل، وعلى القول بتضعيفه أيضا أن له أوهام وضعف وفيه ضعف يسير، فهو يحكي قصة هنا يقول رأيت أبا أمامة أو سألت أبا أمامة عن كيفية الوضوء فتوضأ وخلل لحيته، فهو قصة يحكيها، وأيضا لا بأس بالاحتجاج بأحاديث عن أبي أمامة لكونه لازمة مولاه مولى أبي أمامة ولازمة وأكثر عنه، فيحسن له لا سيما عن أبي أمامة، حديث أبي أمامة يصبح للتحسين. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط في إسنادي إسحاق بن عبد الله الأدني التميمي مجهول الحال، هذا أحسن ما في الباب، وهناك شواهد أخرى تركناها بشدة ضعفها يعني. فالحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الصحة وليس إلى الحسن فحسب، بل هو بحديث عائشة بطريق عائشة فقط صحيح، وأما ما نقل عن بعض لما أنه لم يثبت في الباب شيء فيحمل أنه لم يثبت عنده، أنه قصده لم يثبت بنفسه، وأما بمجموعها فلا يشك شخص بثبوته، فلا يشك في ثبوته، ولذلك فهؤلاء الأئمة أنفسهم الذين يقولون لم يثبت في الباب شيء، بعضهم يقول بتخليل اللحية، ممن يفتي بتخليل اللحية. طيب نرجع إلى المسألة الفقهية المتعلقة بالحديث وهو تخليل اللحية. نعم، ذكرنا أولا مسألة إيصال الماء إلى باطن اللحية. طيب نبدأ بهذه المسألة وهو إيصال الماء إلى باطن اللحية، وهذا هل هو هذا تخليل اللحية أو هذه مسألة أخرى؟ هي مسألة أخرى، وهو إيصال الماء إلى البشرة إلى الباطن، هل يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية؟ إذا كانت خفيفة فيجب عليه إيصالها، لأن البشرة ترى فصارت هي الوجه ويغسل لحيته مع بشرته، وإذا كانت كثيفة فالجمهور على غسل الظاهر دون الباطن في الوضوء، وهل هو أيضا في الجنابة؟ وهل ذلك أيضا في الجنابة؟ أما في الجنابة فيجب عليه الغسل حتى يوصل الماء إلى البشرة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف الظاهر، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحت، هذا هو المذهب الصحيح المشهور، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقد استدل الشيرازي في المهذب وابن تيمية الجد في المنتقى بحديث عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم توضأ وغرف غرفة وغسل بها وجهه، حديث عباس عندما ما مذكور، وهو في البخاري وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية. ولا شك نعم غرفة واحدة ما تكفي في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة، وكذلك كان يتوضأ بالمد، يغتسل الصاع المد لوضوئه كاملا ما يكفي لإيصال الماء إلى البشرة باطن اللحية. وأما نعم الفائدة هذه أن ابن الشيرازي ابن تيمية قد استدلوا بهذا الحديث، فقد استدل به قبلهما ابن المنذر أيضا في الأوسط، استدل به قبلهما ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، فله السبق بهذا الاستدلال عليه رحمة الله. طيب ذهب المزني وأبو ثور وإسحاق إلى أنه يجب عليه أن يغسل البشرة قياسا على غسل الجنابة، وهذا فيه من المشقة ما ليس بخفي، وأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يجب عليه، وكذلك حديث التخليل يدل على عدم وجوب غسل البشرة، لأن التخليل مجرد التخليل إدخال الأصابع لا يوصل الماء إلى البشرة، بقي اللحية الخفيفة فيغسل تحتها بلا شك. قال النووي رحمه الله قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها، وبه قال مالك وأحمد وداود، قال أصحابنا وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب غسلها، لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم، كما أن الفم عنده لا يجب، فالمضمضة ليست واجبة، يعني قال كما أن داخل الفم لا يجب غسله كذلك تحت اللحية الخفيفة لا يجب غسله، سيرد عليه النووي. قال وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في غسل الجنابة، أي كما أن في غسل الجنابة يجب الغسل سواء كان كثيفا أو خفيفا، فالوضوء لا يجب الغسل سواء كان كثيفا أو خفيفا، وأوجبنا غسل ما تحتها فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه. قال النووي رحمه الله احتج أصحابنا بقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذه البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة، ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد، ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا، والجواب عن داخل الفم أنه يحول دونه حائل أصلي، يعني أصل الإنسان يعني مخلوق على أنه على أن الفم باطن ومقفل بالشفتين حائل أصلي، بينما اللحية طارئ فإذا اشتدت سترت فيغسل الظاهر، وإذا كانت خفيفة يبقى على الأصل غسل الوجه. قال واللحية طارئ، والطارئ إذا لم يستر الجميع لم يسقط الفرض كالخف المخرق، يعني الخف المخرق الذي لا يسخن القدم لا يسقط الماء لا يسقط الغسل، يجب عليه أن يغسل قدمه، وما ذهب إلى الجمهور والصحيح والله أعلم. بقي تخليل اللحية على ثبوت الحديث لماذا يكون حكمه مستحب، نعم مستحب، ولماذا لا يقال بالوجوب؟ لأنه لم يثبت به أمرا إنما فعله عليه الصلاة والسلام. طيب فيكون مستحبا سواء كان في الوضوء، بالنسبة للغسل يا أخوان استحب التخليل فقط يصير ويجب عليه الغسل عم يعني أشد من التخليل، يصير التخليل في حقه واجب من أجل إيصال الماء إلى البشرة، فيجب في غسل الجنابة من أجل إيصال الماء إلى البشرة، فإذا كانت خفيفة فلا تخليل لا في وضوء ولا في غسل، بل تغسل مع البشرة تغسل مع البشرة. يحمل على الخف المخرق تخريقا كبيرا، أن التخريق الخفيف فيه خلاف كما سيأتي. نعم سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذا هو الصحيح في المسألة، أنه في غسل الجنابة يجب من أجل إيصال الماء إلى البشرة، وفي حق الوضوء يكون مستحبا. هذا قول الجمهور، هو مذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وداود والطبري والثوري. فلماذا وجبناه في الغسل؟ من أجل إيصال الماء. طيب، وبقي قولان في المسألة، قول بوجوبه في الوضوء والغسل، قال بإسحاق والحسن الصالح وبثور المزني، وهذا ليس بصحيح إلا أن ماذا؟ نعم ليس بصحيح إلا أنهم ربما استدلوا بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله يكون بيانا لما أمر في الآية فأوجبوه، لعله من هذا الباب أوجبوه، لعلهم أوجبوه من هذا الباب. ولكن هذا ليس بصحيح، بل في بعض الأحاديث أنه غسل وجهه فقط ولم يذكر فيها التخليل، في أحاديث ليست قليلة لم يذكر فيها التخليل. وأيضا حديث عمرو بن عبسة فيه ثم غسل وجهه إلا خرت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء. وهناك قول بالاستحباب ذهب إليه مالك وأحمد في رواية أنه يستحب في الوضوء وفي الغسل، أما قولهم بالغسل فهو محمول، لعله محمول على أنهم يعني في حق من يصل الماء يكون مستحبا، وإلا فإذا لم يصل الماء إلا بالتخريج فالظاهر أنهم يقولون بوجوبه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلعل هذا القول يرجع إلى القول الذي قبله. قد ثبت التخليل عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يخللون اللحية. نعم ما ذكرناه عندنا، لكن ممكن تراجعون مصنف أبي شيبة، مصنف أبي شيبة الجزء الأول صفحة 12، ثبت التخليل عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس بإسنادين صحيحين. جاء عن ابن عمر بن عباس بإسنادين صحيحين تخليل اللحية. انظر مصنف أبي شيبة الجزء الأول صفحة 12، الجزء الأول صفحة 12. نحن مع المرور إن شاء الله عازمون على النظر في الآثار من أجل تأليف كتاب الجامع الصحيح في الفقه الشرعي أحاديث وآثار. في المرة الأولى في التدريس الأول يعني من كثرة الكتب وقراءة هنا وهنا وهنا شغلنا عن النظر في الأسانيد في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والكبرى، فربما نستدرك الآن مع هذا التدريس ننظر في الآثار لأن الآثار مهمة. طيب، فما ضابط اللحية الخفيفة؟ كيف نعرف أن هذه لحية خفيفة وهذه كثيفة؟ أحسن ضابط ذكروه ما كان يرى بشرة الوجه من خلاله فهي خفيفة، وما كان يرى باطنها، وما كان لا يرى باطن البشرة، وما كان لا يرى البشرة من خلاله فهي كثيفة. فإذا كان يرى من موضع ولا يرى من موضع، إذا كان يرى من هنا ولا يرى من هنا، يكون كثيف وخفيف. فالكثيف يخلل والخفيف يغسل مع الوجه. ذكروا في التفريق بين ثلاثة أوجه عند الشافعي، أحدها أن ذلك راجع إلى عرف الناس، الثاني ما وصل الماء لا تحتيه بلا مشقة فهو خفيف وإلا فكثيف، الثالث ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف، وهذا الثالث نص على الشافعي وصححه النووي. قال الشيرازي فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثير. قال حافظ حجر رحمه الله تعالى في جال وقت عجيبة اليوم، جال وقت سريعا، لماذا تأخرتنا؟ ها؟ ها ناتيت الفوائد قبل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.